السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 36 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. كما تعلمون إخواني، قبل الشروع في المقصود وتكملة ما ذكره الإمام ابن رجب عن الحديث، لا تنسى أن كلام الشارع سواء قرآن أو سنة إما أن يكون من قبيل الأخبار وإما من قبيل الأوامر والنواهي، ليس هناك قسم ثالث. وقلنا أن الواجب المتعين على المسلم في الأخبار التصديق الذي يؤدي إلى العمل، وأن الواجب المتعين على المسلم في الأوامر والنواهي الأوامر الامتثال والنواهي الابتعاد، فإن زل فرجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عنه. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث من أوله إلى آخره جله من باب الإخبار ومن باب الجزاء من جنس العمل، وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قلنا أن المراد بالعلم في هذا الحديث وفي كل نصوص الشريعة المراغبة في العلم والمرتبة الجزاء على العلم، قلنا العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي يؤجر الإنسان عليه طبقا لنيته لأنه من الأمور المباحة. فإذا تعلمت العلم الكوني لغرض ديني تؤجر على ذلك، وإن تعلمته لغرض دنيوي الأمر مباح. وكما ذكرنا قبل ذلك ما قرره علماء الأصول أن المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولكن لما يتوصل من خلال المباح إليه. يقول الإمام ابن رجب، وقد روى هذا المعنى أيضا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، أي المشي بالأقدام والانتقال من مكان إلى مكان، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويوسره عليه فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وهذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. كما تعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والأدلة على زيادة الإيمان متواترة في كتاب الله عز وجل، وأيضا متواترة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها هاتان الآيتان: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله وما بعده من الأهوال، فيسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقهم ولم يعرج عنه وصل إلى الله عز وجل وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كما تعلمون أن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة، والمغايرة ثلاثة أنواع: اكتب عندك المبحث ده، قبل أن أملي التقسيمات المعطوف باعتبار المعطوف عليه. أمليتوها عليكم؟ ها؟ أمليتوها هنا؟ طب التغاير أمليتوها؟ اكتب عندك: العطف بالواو يدل على التغاير، العطف بالواو يدل على التغاير، والتغاير ثلاثة أنواع، والتغاير ثلاثة أنواع. أولا: تغاير الذوات، تغاير الذوات. مثال ذلك: تقول صلى محمد وخالد، صلى محمد وخالد، ومحمد غير خالد، النوع الثاني تغاير الصفات. أيوه، تغاير الصفات النوع الثاني. فمثلا تقول عندي مهند وصارم، عندي مهند وصارم وحسام، والذي عندك سيف واحد، والذي عندك سيف واحد. ولكن تقول مهند باعتبار أنه صنع في الهند، ولكن تقول مهند باعتبار أنه صنع في الهند، مهند باعتبار أنه صنع في الهند. وتقول صارم باعتبار شهرته، فإنه يصرم أن يقطع النزاع. وتقول حسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه أي قتله، من جهة أن من وقع عليه حسمه أي قتله. يبقى مهند وصارم وحسام تغير ايه؟ صفات، والشيء ايه؟ واحد بس اللي هو ليه؟ السيف. واضح يا مشايخ؟ مثال اخر، قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب. والعطف هنا لتغاير الصفات، والعطف هنا لتغاير الصفات. فهو كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء، النوع الثالث من أنواع التغاير، التغاير بين الكل والجزء، ويسمى التغاير بين العام والخاص. تغاير بين الكل والجزء أو بين العام والخاص، له اسمين. يعني ممكن تقرأه في بعض الكتب تغير بين الكل والجزء، وبعض الكتب العام والخاص، هو نوع واحد. مثال ذلك فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وجبريل وميكال،
من كان عدو لله،
من كان عدوا لله وملائكته، نعم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. جزاك الله خير يا أخي. فإن الله عدو للكافرين، هذا عطف خاص على العام. فليس تغاير في الذوات ولا في الصفات، عطف خاص على العام، فليس تغاير في الذوات ولا في الصفات، فليس تغاير في الذوات ولا في الصفات، عطف خاص على العام. عاوز أقول ماشي، بل هو عطف الخاص على العام. فهذا تغاير، ليس تغاير ذوات ولا صفات، بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. حاضر يا أخي، طول بالك، ما دايما المسائل طول بالك، الله يجزاك بالخير، المسائل اللي فيها أي إشكال نتريث فيها. احنا بنقول دلوقتي المبحث ده فايدته ايه؟ الرد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويستدلون بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، يبقى عمل الصالحات غير الإيمان، يبقى العمل خارج عن مسمى الإيمان، ودي شبهة خطيرة. فالعلماء قالوا لا، التغاير إن كان فعلا من لوازم حرف الواو، ولكن إيه معنى التغاير؟ تغير ثلاث أنواع، قلنا تغير الذوات وأخذنا مثال، تغير الصفات، بعد ذلك تغير اللي هو يتولد من عطف الخاص على العام أو بيسموه الجزء على الكل. يبقى هذا النوع ليس تغير لا في الذوات ولا في الصفات، ولكن تغير بين، انتبه يا مرشد، بين حقيقة الجزء وبين حقيقة الكل. بين إيه؟ حقيقة الجزء وحقيقة الكل، خد بالك منها كويس. ومنه قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده تغاير، بس تغاير ايه؟ جزء مع كل، يبقى الإيمان مجمل كل، وعملوا الصالحات جزء، يبقى حقيقة الجزء غير حقيقة الايه؟ الكل. يبقى لا يلزم من كونه تغاير انه خرج منه، لا. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى النوع الثالث من انواع التغاير، أمال ليه تاني؟ اللي هو بيقول تغاير الكل، تغاير بين الكل والجزء وبين العام والخاص. مثال ذلك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهذا تغاير، ولكن ليس تغاير ذوات ولا صفات، بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. وضحت يا مشايخ؟ مثال آخر، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي في أكثر من موضع بقى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا عطف العمل على الإيمان، عطف العمل على الإيمان، وهو من عطف الخاص على العام. والتغاير من عطف العام على الخاص، من عطف الخاص على العام. والتغاير بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء. والتغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. والغرض من عطف الخاص على العام، والغرض من عطف الخاص على العام بيان شرف الخاص، بيان شرف الخاص. نرجع للكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا تغير ايه؟ صفات. يبقى نور وكتاب مبين الشيء واحد اللي هو القرآن، ولكن وصفه ربنا عز وجل بأنه نور، ووصفه بأنه كتاب، وصفه بأنه مبين. كل ده تغير ايه؟ تغير صفات، تغير صفات. يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في ظلمات في الظلمات. ففي المسند عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. طبعا هنا مقصده صلى الله عليه وسلم بانطماس النجوم أي ذهاب العلماء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. أي والله، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم، يبقى المربى رفع العلم ايه مشايخ؟ موت العلماء، موت العلماء. وهذا هو وجه من تفسير قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل التفسير ونقص الأرض من أطرافها موت العلماء. وطبعا لما نتكلم ونقول موت العلماء المراد بذلك العالم الرباني الذي يعمل بعمله، الذي إذا رأيته ذكرك بالله قبل أن تسمع قوله. يقول وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فسأل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع. كما قال ابن مسعود إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يبقى بناء على ذلك علم ظهرت ثمرته على الجوارح هو العلم النافع، لم يظهر له أي أثر على الجوارح فليس بعلم فضلا أن يكون نافعا. وقال الحسن العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني من العلوم العلم الذي على اللسان وهو حجة الله كما في الحديث القرآن حجة لك أو عليك، أي إذا قرأتهم وفهمتهم وعملت بما فيه على قدر استطاعتك سيكون حجة لك وسيشفع لك كما ورد في الحديث. أما إن أغفلته وأهملته ولم تراعي حدوده وتحل حلاله وتحرم حرمه زادت حجة الله عليك يوم القيامة. يقول: فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حدة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه ولا حملته ولا غيره، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. طبعا القاعدة العامة عندنا أن أي أوامر في القرآن بفعل طاعة معينة، الجانب البياني لهذا الأمر هو السنة العملية. أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل في القرآن ولم تأتي كيفيتها في القرآن لابد أن تأتي في السنة، ومن ظن غير ذلك فهو واهم. فالذكر من أفضل العبادات، لدرجة أن النص الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ربكم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله، ذكر الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الله أعلى من إنفاق الورق والذهب، وأعلى من ملاقاة العدو يضرب الأعناق وتضرب الأعناق بنص الحديث. ومن أجل هذا ذكر أهل العلم أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث وذروة سنام الإسلام الجهاد، ما فيش تعارض. ووجه ذلك أن الجهاد وسيلة وليس غاية، وأما ذكر الله فهو غاية. هذا الفرق بين الاثنين. ومن أجل هذا الجهاد وسيلة، فممكن في وقت من الأوقات لا نجاهد إذا تحققت غايته، أما ذكر الله فهو في حد ذاته غاية. ومن هنا قال العلماء أن الجهاد ذروة سنام الإسلام باعتبار الوسائل، وأن الذكر أعلى المراتب باعتبار الغايات، ولا تعارض بين غاية ولا بين وسيلة. فالشاهد إن هذا النص الشرعي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره. دي عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ثوابها. فهذه العبادة كيفيتها لابد أن تأتي في السنة العملية، وده النصوص الواردة: صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكذلك في كل الأمور التعبدية. أما أن يأخذ الرجل النص الآمر بعبادة معينة ولا ينتبه إلى السنة العملية لتطبيق العبادة، هنا ابتدع في دين الله عز وجل. احنا قلنا قبل ذلك لابد أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور: السبب والجنس والمقدار اللي هو الكم والكيف والزمان والمكان. يقول: وهذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه. يبقى جلسنا لنقرأ ونتعلم إما كيفية التلاوة وأحكامها وكيفية الأداء، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق المشافهة وعن طريق النظر، لتنظر إلى القارئ من أين يخرج الحروف، لأن مسألة مخارج الحروف هي الأصل في لغة العرب، أو يبقى عن هذا من هذا الباب، أو على سبيل نقرأ وبعض أهل العلم يستنبط الحكم الشرعي أو يفسر هذه الآيات القرآنية. يقول هنا: وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه حتى بلغ الحجاج ابن يوسف. وإن حمل على ما هو أعم من ذلك، دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون، فطارة بأمر أبا موسى، فطارة يأمر أبا موسى وطارة يأمر عقبة ابن عمرو. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا في ذلك حتى يفيدوا في حديث غيره، وروي مرفوعا والموقوف أصح. وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة، الغداة اللي هي الفجر، ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا يدل على الاستحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن، ولكن عطية راوي الحديث فيه ضعف. وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزعي أنه سئل عن الدراسات بعد صلاة الصبح فقال: أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك ابن مروان، فأخذ الناس بذلك. طبعا كما تعلمون، ودية من الأمور اللي بتشكل على المبتدعة. ووجه الإشكال أنهم لم يفرقوا بين الثوابت والمتغيرات في شريعة الإسلام، وده من الخطأ. ثوابت ومتغيرات، الثوابت يستحيل أن نقترب منها، أما المتغيرات وهي الوسائل المباحة فتختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر. زي بالضبط حاليا نشر العلم الشرعي مباشرة عن طريق الشبكة العنكبوتية، وهذه غير المواقع الإلكترونية وغير القناة الفضائية، لا، عبارة اللي هي بيسموها الدراسة عن بعد، هذه وسيلة ومن المتغيرات. طيب هذه المتغيرات لا بد من إعلام الغير بها حتى يتسنى له المعرفة وطلب العلم، وبناء على ذلك من يستدل على بدعية تحديد مواعيد معينة لدروس العلم بناء على بدعية تحديد 3 أيام للخروج أو 40 إلى غير ذلك، هذا من الجهل المركب كده، ما فيش فهم مطلق، لأن لكي يتم تدريس العلم حتما ولا بد لابد من التحديد، وإلا إن قلنا دروس علم في مسجد مثلا كذا ولم نتكلم عن الموعد ولا عن المدرسين لن يأتيك أحد. ومتى يطلب الناس العلم؟ وأيضا مسألة خطبة الجمعة كما تعلمون أنها وعظ وإرشاد وليست من العلم لا في قليل ولا في كثير، وكذلك المؤسسة الرسمية بفروعها قل من يلتحق إليها، فلا بد من تحديد دروس العلم في بيوت الله لازم. فلكي تعم الفائدة لابد من الإعلام ولابد من تحديد يوم، مثلا الأحد، يوم السبت، يوم الخميس، يوم الجمعة، من الساعة كذا حتى الساعة كذا، أو من صلاة الظهر حتى كذا إلى غير ذلك. هذا من المتغيرات، وهذه الأصل فيها الإباحة. أما ما يفعل من تحديد أيام للخروج وكما يزعمون للدعوة لدين الله، هذا الكلام مقطوع ببدعيته ولم يخالف فيه إلا من لم يشم رائحة العلم. فلابد من بيان الثواب، زي بالضبط كده أنا بتكلم هو وفي مكبرات الصوت وقاعد على كرسي وترابيز وخبالك وإخواني معاي وبيكتب، والأشياء دي كلها متغيرات ملهاش علاقة بالثوابت أبدا. فدائما يا إخواننا احنا بنقول الأمور الشرعية لابد أن تؤخذ بشيء من العمق والتفكر والتدبر واللجوء إلى الأكابر من أهل العلم. أما أن الإنسان يستقل برأيه ويعجب بعلمه فلا شك أن هذا بداية النهاية له عياذا بالله عز وجل. فهنا قولهم يجتمعون وبعد صلاة الصبح والأشياء، هذه أمور حسب ما يتراءى للقوم والعشيرة، يعني وجدنا عندنا نشاط هنعمل درس بعد صلاة الفجر، هذا من أفضل الأوقات بيكون الذهن لسه فارغ من شغل والتحصيل فيها عالي. طيب والله فيه معارضة بين هذا الموعد وبين أعمالنا نسأل غير ذلك، خلاص سنرجئه بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. ولكن لابد في كل الحالات أن يكون نشر العلم على الملأ. ما عندنا علم لبعض الناس دون بعض. احنا بنعلن هندرس مثلا، يعني هنشرح مثلا الألفية للسيوطي او نخبة الفقه او مقدمة ابن الصلاح، ودي من العلوم العزيزة الصعبة، والله اللي يجي تعال طب لن يستوعب، حسبه انه استفاد بركة العلم، هم القوم لا يشقى بهم جالسوه. بدأنا مثلا نشرح علم الفرائض المواريث وجبنا صبورة وأمثلة ومسائل، طب الرجل الأمي الذي لا يعلم حسبه بركة العلم. يبقى لابد من تحديد الموعد، وهذا ليس من البدعة في شيء. أما أن يقيس المبتدع هذا على ذاك، هذا عياذا بالله من الجهل المركب. لذلك لما نقرأ هذه النصوص نبدأ نستوعب لماذا أنكر عبد الله بن مسعود على القوم الذين اجتمعوا حلقا في مسجد في الكوفة يذكرون الله ذكرا جماعيا. والأثر عند الدارمي وسنده صحيح، لما دخل عليهم عبد الله بن مسعود في قصة طويلة وقال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ، هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، أو مفتتحي باب ضلالة. ثم قال أما إنكم على طريق أهدى مما كان عليه أصحاب محمد ظلمة، أو أنكم على طريق بدعة؟ الأولى منتفية تحققت الثانية. يبقى أن يستدل إنسان على ما فعله هؤلاء القوم في مسجد في الكوفة على المشروعية تحت اعتبار وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلى غير ذلك، كده أنت أخطأت. لأن عبد الله بن مسعود هو من هو، وهو الذي رأى، وقبله أبو موسى الأشعري. ولكن أبو موسى الأشعري رحمة الله عليه ورضي الله عنه يعني الأمر كان عنده في شيء من عدم الانضباط، ومن أجل هذا ما أنكر، ولكن إن كان أنكر بقلبه، ولكن لما أشكل عليه سأل عبد الله بن مسعود فأفته بأن هذا بدعة وأنه لا يجوز. بناء على ذلك لابد عند الأوامر الشرعية بالأمور التعبدية أن ننظر إلى السنة العملية، أما أن نقتصر بنص واحد هذا مخالف. ومن أجل هذا تجد أن علماء العقائد الذين تكلموا عن البدع ذكروا البدع باعتبار مشابهتها للدليل إلى قسمين، قالوا بدعة حقيقية وبدعة إضافية. الحقيقية قال لك لا يدل عليها أي دليل من أي وجه، ثم ضربوا مثالا كترك النكاح قرب إلى الله أو الصلاة في المساجد المقبورة، دي بدعة حقيقية ما عليهاش أي دليل. القسم الثاني بقى اللي هو خطير شوية وممكن يشكل على البعض بيسموها البدعة الإضافية. إيه معنى بدعة إضافية؟ دل عليها الدليل من وجه ولم يدل عليها الدليل من وجه آخر، زي بالضبط إيه؟ الشرع المطهر أمرنا بصلاة النافلة وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصدقة وبالصيام، من صام يوما لله. فجاء الرجل دي بيسمها ايه؟ نصوص مطلقة ببعض الامور التعبدية. فجاء رجل وخد نص من هذه النصوص، واخد بالك، وبدأ يقيده بقيود تعبدا لله لم يدل عليها دليل. وضربت لكم مثال قبل كده، قلت لكم واحد قال سأتصدق بمئة جنيه، وقال ايه؟ ورقة بخمسين، ورقة بعشرين، ورقتين بعشرة، والباقي ورقة بخمسة، والباقي جنيهات. والكلام ده بعد العشاء في مكان كذا. فواحد قال له طب الكلام ده كله ليه؟ ليه ما وصف المائة جنيه كما وصفت؟ وليه ما اخترت المكان؟ وليه ما اخترت الزمان؟ ليه؟ أولا اعلموا رحمكم الله إن الحدث لابد أن يكون مقيد بقيود، مظبوط؟ مفهومة دي ولا لا؟ الحدث لابد أن يكون مقيد بقيود، ولا في حدث غير مقيد؟ مفيش. أوضح هذا، حدث يعني فعل. فأنا جيت هنا وجلست أنا وأنتو، ده حدث قيد بزمن أم لم يقيد؟ قيد بعد العصر من يوم الأحد بمكان، بقرية الجعفر، بمسجد كذا، يبقى أصبح قيدناه. ولكن في فرق بقى، بل أننا قيدنا الحدث بالزمن والمكان لأنه لابد أن يكون له زمن ومكان، وبين أن نكون قيدنا الحدث بالزمن والمكان تعبدا لله بنفس المكان ونفس الزمان. معايا يا شيخ رضا؟ مفهومة دي؟ يعني قالك احنا نعمل درس في الجعفرة في مسجد كذا، ليه؟ أقرب إلى الله. ابتدعت؟ طب يوم الأحد بعد العصر، لما؟ أقرب إلى الله. ابتدعت، لأنك قيدت الفعل بقيود تعبدا لم يدل عليها دليل. مفهومة؟ يبقى الحدث لابد أن إيه؟ أن يقيد، لازم، لأن احنا قلنا قبل الزمن وعاء الأفعال. فاهمين يا أخوانا الجزئية دي؟ وعشان كده تجد إيه؟ يقول لك لابد أن نفرق بينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا وبين ما فعله اتفاقا. نفرق بين الاثنين. بين ما فعله في هذا المكان نزل وصلى الظهر. ليه؟ الظهر حال فنزل يصلي. وبين ما فعله تخصيصا لهذا المكان ديت غير ديت. يبقى إذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بعبادة من حق خصصه. أما إذا فعل العبادة وفاقا يعني باتفاق الوقت خلاص، من خصص المكان ده ابتدع في دين الله عز وجل. واضح يا اخواننا الامور ديت؟ يبقى فرق بين تحديد الحدث بزمن وبمكان تعبدا وبين عدم تحديده ولا بد ان يحدد. يبقى قلنا بدعه اضافيه دل عليها الدليل من وجه وخالفها الدليل من وجه. يبقى الراجل لما قال اتصدق بمئة جنيه بوصف كت وكت 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 وكت، فجينا نقول له انت ابتدعت. قال لك ازاي؟ ده الله عز وجل قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. نقول له ماشي، يبقى هنا عندك دليل من وجه. الوجه الاخر بقى جبته منين؟ المئة جنيه بالوصف اللي انت ذكرته والمكان والزمن، جبت الكلام ده منين؟ طالما انك فعلته تعبدا ابتدعت. لا ما فعلتوش تعبدا، خلاص اصبت السنه. بس كل حكايه المئة جنيه كانت في جيبك بالشكل اللي انت قلته، والمكان ده يعني ايه مكان يعني ارى فيه كثير من الفقراء وهكذا، والزمن لابد ان افعله في زمن. هذا الفرق يا اخوانا بين البدعه الحقيقيه والبدعه الاضافيه، وهذا فرق يعني كثير ما يخفى على كثير من بعض اخواننا او يشكل عليهم. بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. الحقيقيه لا يدل عليها الدليل من اي وجه، إضافية دل من وجه ولم يدل من إيه؟ من وجه آخر. نعم. ما احنا قلنا البدعة الحقيقية لترك النكاح تعبدا، خد بالك بتتجوز ليه؟ قرب إلى الله. ما بتاكلش لحمة ليه؟ بتقرب إلى الله بترك اللحم، واخد بالك. يترك مثلا لباس معين تقربا الى الله. ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ لان دايما الفعل لله لا لكي يكون تعبدا لابد ان يكون موافق للسنه، وكذلك الترك. اما ان تترك الشيء مش حديث اللي هم ثلاثه رهط، واحد منهم وقال وانا لا اكل اللحم، واخد بالك؟ ما يكونش لحم. ليه؟ تقربا الى الله. حتى ذكر العلم قال وانا اذا اكلت اللحم انتشرت، يعني تولد عندي رغبه للنساء وهو مش عاوز الكلام ده. طب ابتدعت في دين الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. لازم نفرق بين البدعه الحقيقيه والبدعه الاضافيه، واخطرها البدعه الاضافيه. ليه؟ بتشكل على الرجل. البدعه الحقيقيه في غالب الاحيان بتبقى واضحه. عاوز تقول حاجه؟ الحدث هو الفعل. الحدث هو الفعل.
بعض الناس بيجيب في المساجد القراء السبونتان يقراوا.
هل هذا يقراوا في ايه؟
المسجد.
ازاي يعني يقراوا ازاي؟
يقراوا الناس السنة.
الله عز وجل أمرنا بترتيل القرآن، ده النص. وربط القرآن ترتيلة والأمر للوجود. وعلشان كده القرآن جاءنا عن طريق السمع والتلقي، وألفاظ القرآن وحروفه ومخارجه والمدود ونحو ذلك موجود ومسطور بالسمع والتلقي. مظبوط يا شيخ علاء؟ فالذي أعتقده وأتدين إلى الله به أن قراءة القرآن بغير الترتيل بدعة ولا تجوز. ومن لم يتقيد بأحكام الترتيل كما جاءت بالنقل المتواتر وبالمشافهة فليس على السنة بل هو على البدعة. وعلشان كده لابد أن نفرق بين من يقرأ على السنة وبين من يقرأ على المقامات الموسيقية. لازم. وشرع الله لا يعرف المجاملة ولا المداهنة. القرآن ترتيله واضح وأحكامه واضحة. أكثر مادة عندنا إيه يا شيخ علاء؟ ست حركات. والحركة كما تعلمتها مقدار قبض وبسط الأصبع بحالة وسط بين السرعة والإبطاء. كانوا بيعلمونا كده في التجويد، واخد بالك؟ تعال شوف انت اللي بيحصل. من السنة الوقوف على رؤوس الآية، مضبوط؟ الكلام ده بيتباهى أن يصل الآيات، وكلما وصل كلما صاح القوم، ولا شك أن هذا مخالف ومن البدع في دين الله عز وجل. فلازم إخواننا نعقل الأمور ونحكم على الواقع بالأدلة، بالأدلة، وليس هذا بغريب ولا بعجيب في زمن الغربة وقلة نشر العلم وعزوف الناس عن طلب العلم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفضل يا شيخ عبد. لا أعلم أحد، وجهلي لعلي في واحد موجود وأنا ما أعرفش، خد بالك. يقول ذكرت أن الجهاد وسيلة والذكر غاية، وهما عملان من أعمال الإيمان، فنرجو بيان كيف أن ذكر الله غاية في نفسه، فما علموا أن الذكر عمل مثله مثل الجهاد والصلاة إلى رضا الله. لا انت كده ما انتش فاهم. احنا قلنا الجهاد وسيلة، وده كلام مجمع عليه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والإجماع منعقد على انه اذا كان الدين كله لله فيش جهاد. دخل بقى طيارات الدشم والدبابات وقعد تفرغ للعبادة. اما الذكر فهو عبادة حد ذاته. يعني آمل أن تراجع معلوماتك لأن ما ذكرته خطأ. تفضل يا أخي. لا، التحقيق والحدر دي حاجات مصطلحة، مصطلحة، ولكن هي إيه؟ ساعات بيستخدمها القراء، أعني معلم القرآن، ليتعلم المتعلم منهم، لأن ممكن لو قرأ ترتيل واخد بالك يشكل على من يتعلم، خاصة في بداية الطلب. أما الحتر لا شك أن فيه اختزال لكثير من الحركات وهذا مخالف. أي نعم، لا، لابد أن نلتزم بقواعد التجويد. وليس معنى ذلك أن الإنسان إن لم يلتزم بقواعد التجويد، بقواعد الترتيل، يعني لم يأتي بالمادة ست حركات أنه يأثم. لا، أقصى ما يقال في حقه خالف السنة. متى يكون الإثم؟ إذا تغنى بالقرآن وأتى به على المقامات الموسيقية. أيضا في حاجة عاوز أبينها لإخواني حتى لا نكيل بمكيالين ولا نفرق بين متماثلين أو نجمع بين متفرقين، هذا لا يليق. المتعارف عليه أن المبتدع ومن فعل البدعة أو دعا إليها أو سكت عمن يفعله أو آوى من يفعله أو رضي بذلك وساعد على نشره، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه باستمرار؟ طيب احنا عندنا المآتم بدعة ولا ليست ببدعة؟ بدعة. اللي شارك فيها ويدعو إليه وشغلته ولغة العامة أكل عيشه لا شك أنه مبتدع. فكيف تستمع إلى مبتدع؟ ما في الحالة دي بقى أقيم عليك الحج، أنت بتاخد التجويد أو الترتيل من الرجل دليل مع أنه مبتدع أصله بيحسنه. طب خلاص تعالى بقى شوف واحد مبتدع ضال حزبي محترق يتقن علم أصول الفقه أو علم أصول التفسير وخد منه. دي زي دي بالضبط. انتبهوا يا رجال الله يبارك فيكم، لأن بيؤسفنا غاية الأسف إن نسمع بعض الهواتف المحمولة يظهر منها صوت مبتدع ولا نزاع في كونه مبتدع. طب يعني أما تستحي أيها الرجل تحذر من المبتدع وأنت تأوي مبتدع بصوته على هاتفك وتعكر صفوانا إذا سمعنا من يتصل بك؟ لا يا أخوانا، كان ده بعيد، ويجب علينا أن نكون لا ندعو لشيء ونخالفه خاصة في الأمور المتعلقة بالمنهج. أيوة يا شخص هذا مخالف. يقول هل من جلسوا في بيت من بيوت الله يتدرسون القرآن فيما بينهم وكانوا على بدعة هل يأخذون نفس الأجر؟ إزاي يا رجل طيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وعند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. كيف؟ وحجب التوبة قال العلماء أي لا يوفق إليها ولا يهتدى إلى الوصول إليها. مع ايه؟ لا ما يتوب الله سبحان الله واللي يتوب ما ما ها ما اقول لك من تاب تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه. اخونا هنا بيقول لو دخلت مسجد يوم الجمعه ووجدت الخطيب مبتدعا ولا استطيع الخروج فماذا افعل؟ هل يجوز لي النوم خشيه الشبهات؟ لا يا اخي الفاضل لا يجوز، ولكن ابتداء كيف تأتي إلى المسجد وأنت تعلم أن فيه مبتدع؟ كنت تعلم لا شك أنه تؤخذ عليك. أما أتيت هكذا وأنت لا تدري ووجدته أمامك وما تمكنت من الخروج، خلاص القاعدة عند أهل السنة والجماعة مصلي خلف المبتدع ما لم تصل بدعته إلى الكفر عياذا بالله. بعض النساء الذين يأخذون بعض الأدوية لعدم نزول دم الحيض في شهر رمضان ويستدلون على الحل طالما ليس فيه ضرر له. لا هو فيه ضرر من ناحية، فيه ضرر فيه ضرر، ولكن العلماء أجازوا ذلك. ولكن الصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي في حدة الوداع لما نفست، ونفست هنا بمعنى حاضت، تبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والشرع المطهر أمر المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان أن تقضي بعد انقضاء الشهر، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله نواصل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 36 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. كما تعلمون إخواني، قبل الشروع في المقصود وتكملة ما ذكره الإمام ابن رجب عن الحديث، لا تنسى أن كلام الشارع سواء قرآن أو سنة إما أن يكون من قبيل الأخبار وإما من قبيل الأوامر والنواهي، ليس هناك قسم ثالث. وقلنا أن الواجب المتعين على المسلم في الأخبار التصديق الذي يؤدي إلى العمل، وأن الواجب المتعين على المسلم في الأوامر والنواهي الأوامر الامتثال والنواهي الابتعاد، فإن زل فرجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عنه. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث من أوله إلى آخره جله من باب الإخبار ومن باب الجزاء من جنس العمل، وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قلنا أن المراد بالعلم في هذا الحديث وفي كل نصوص الشريعة المراغبة في العلم والمرتبة الجزاء على العلم، قلنا العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي يؤجر الإنسان عليه طبقا لنيته لأنه من الأمور المباحة. فإذا تعلمت العلم الكوني لغرض ديني تؤجر على ذلك، وإن تعلمته لغرض دنيوي الأمر مباح. وكما ذكرنا قبل ذلك ما قرره علماء الأصول أن المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولكن لما يتوصل من خلال المباح إليه. يقول الإمام ابن رجب، وقد روى هذا المعنى أيضا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، أي المشي بالأقدام والانتقال من مكان إلى مكان، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويوسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. كما تعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والأدلة على زيادة الإيمان متواترة في كتاب الله عز وجل، وأيضا متواترة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها هاتان الآيتان: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله وما بعده من الأهوال، فيسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقهم ولم يعرج عنه وصل إلى الله عز وجل وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كما تعلمون أن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة، والمغايرة ثلاثة أنواع: طيب اكتب عندك المبحث ده، قبل أن أملي التقسيمات المعطوف باعتبار المعطوف عليه. أمليتوها عليكم؟ ها؟ أمليتوها هنا؟ طب التغاير أمليتوها؟ اكتب عندك. العطف بالواو يدل على التغاير، العطف بالواو يدل على التغاير، والتغاير ثلاثة أنواع، والتغاير ثلاثة أنواع. أولا تغاير الذوات، تغاير الذوات، مثال ذلك: تقول صلى محمد وخالد، صلى محمد وخالد، ومحمد غير خالد. النوع الثاني تغاير الصفات، أيوه تغير الصفات النوع الثاني. فمثلا تقول عندي مهند وصارم. عندي مهند وصارم وحسام. والذي عندك سيف واحد. والذي عندك سيف واحد. ولكن تقول مهند باعتبار أنه صنع في الهند. ولكن تقول مهند باعتبار أنه صنع في الهند. مهند باعتبار أنه صنع في الهند. وتقول صارم باعتبار شهرته. فإنه يصرم أن يقطع النزاع. وتقول حسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه أي قتله. من جهة أن من وقع عليه حسمه أي قتله. يبقى مهند وصارم وحسام تغير ايه؟ صفات. والشيء ايه؟ واحد بس اللي هو ليه؟ السيف. واضح يا مشايخ؟ مثال اخر. قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. فالكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. والعطف هنا لتغاير الصفات. والعطف هنا لتغاير الصفات. فهو كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء، النوع الثالث من أنواع التغاير. التغاير بين الكل والجزء، ويسمى التغاير بين العام والخاص. تغاير بين الكل والجزء أو بين العام والخاص له اسمين. يعني ممكن تقرأه في بعض الكتب تغير بين الكل والجزء، وبعض الكتب العام والخاص، هو نوع واحد. مثال ذلك فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجبريل وميكال. من كان عدوا لله وملائكته، نعم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جزاك الله خير يا أخي. فإن الله عدو للكافرين. هذا عطف خاص على العام. فليس تغاير في الذوات ولا في الصفات. عطف خاص على العام. فليس تغاير في الذوات ولا في الصفات، فليس تغاير في الذوات ولا في الصفات، عطف خاص على العام. عاوز دليل؟ ماشي، بل هو عطف الخاص على العام. فهذا تغاير، ليس تغاير ذوات ولا صفات، بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. حاضر يا أخي، حاضر. طول بالك، دايما المسائل طول بالك، الله يجزاك بالخير، المسائل اللي فيها اي اشكال نتريث فيها. احنا بنقول دلوقتي المبحث ده فايدته ايه؟ الرد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الايمان، ويستدلون بقوله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات. فقال الذين امنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، يبقى عمل الصالحات غير الإيمان، يبقى العمل خارج عن مسمى الإيمان، ودي شبهة خطيرة. فالعلماء قالوا لا، التغاير إن كان فعلا من لوازم حرف الواو، ولكن إيه معنى التغاير؟ تغاير ثلاث أنواع، قلنا تغاير الذوات وأخذنا مثال، تغاير الصفات، بعد ذلك تغاير اللي هو يتولد من عطف الخاص على العام، أو بيسموه الجزء على الكل. يبقى هذا النوع ليس تغاير لا في الذوات ولا في الصفات، ولكن تغاير بين، انتبه يا مرشد، بين حقيقة الجزء وبين حقيقة الكل. بين ايه؟ حقيقة الجزء وحقيقة الكل، خد بالك منها كويس. ومنه قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده تغاير، بس تغاير ايه؟ جزء مع كل. يبقى الإيمان مجمل كل، وعملوا الصالحات جزء، يبقى حقيقة الجزء غير حقيقة الايه؟ الكل. يبقى لا يلزم من كونه التغاير انه خرج منه، لا. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى النوع الثالث من انواع التغاير، امال ليه تاني، اللي هو بيقول تغاير الكل، تغاير بين الكل والجزء وبين العام والخاص. مثال ذلك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا تغاير، ولكن ليس تغاير ذوات ولا صفات، بل تغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. وضحت يا مشايخ؟ مثال آخر، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي في أكثر من موضع بقى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا عطف العمل على الإيمان، عطف العمل على الإيمان، وهو من عطف الخاص على العام، والتغاير من عطف العام على الخاص، من عطف الخاص على العام، والتغاير بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء. والتغاير بين حقيقة الجزء وحقيقة الكل. والغرض من عطف الخاص على العام، والغرض من عطف الخاص على العام بيان شرف الخاص، بيان شرف الخاص. نرجع للكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا تغير ايه؟ صفات. يبقى نور وكتاب مبين الشيء واحد اللي هو القرآن، ولكن وصفه ربنا عز وجل بأنه نور، ووصفه بأنه كتاب، وصفه بأنه مبين، كل ده تغير ايه؟ تغاير صفات، تغاير صفات. يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات. ففي المسند عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. طبعا هنا مقصده صلى الله عليه وسلم بانطماس النجوم أي ذهاب العلماء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. إي والله، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم، يبقى المربى رفع العلم ايه مشايخ؟ موت العلماء، موت العلماء. وهذا هو وجه من تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل التفسير: ونقص الأرض من أطرافها موت العلماء. وطبعا لما نتكلم ونقول موت العلماء المراد بذلك العالم الرباني الذي يعمل بعمله، الذي إذا رأيته ذكرك بالله قبل أن تسمع قوله. يقول: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له: كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فسأل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال: لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع، كما قال ابن مسعود: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يبقى بناء على ذلك علم ظهرت ثمرته على الجوارح هو العلم النافع، لم يظهر له أي أثر على الجوارح فليس بعلم، فضلا أن يكون نافعا. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني من العلوم العلم الذي على اللسان وهو حجة الله، كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك، أي إذا قرأته وفهمته وعملت بما فيه على قدر استطاعتك سيكون حجة لك وسيشفع لك كما ورد في الحديث. أما إن أغفلته وأهملته ولم تراعي حدوده وتحل حلاله وتحرم حرمه زادت حجة الله عليك يوم القيامة. يقول: فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه ولا حملته ولا غيره، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طبعا القاعدة العامة عندنا أن أي أوامر في القرآن بفعل طاعة معينة، الجانب البياني لهذا الأمر هو السنة العملية. أي عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل في القرآن ولم تأتي كيفيتها في القرآن لابد أن تأتي في السنة، ومن ظن غير ذلك فهو واهم. فالذكر من أفضل العبادات، لدرجة أن النص الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ربكم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله. ذكر الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الله أعلى من إنفاق الورق والذهب، وأعلى من ملاقاة العدو يضرب الأعناق وتضرب الأعناق، بنص الحديث. ومن أجل هذا ذكر أهل العلم أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث وذروة سنام الإسلام الجهاد، ما فيش تعارض. وجه ذلك أن الجهاد وسيلة وليس غاية، وأما ذكر الله فهو غاية، هذا الفرق بين الاثنين. ومن أجل هذا الجهاد وسيلة، فممكن في وقت من الأوقات لا نجاهد إذا تحققت غايته، أما ذكر الله فهو في حد ذاته غاية. ومن هنا قال العلماء أن الجهاد ذروة سنام الإسلام باعتبار الوسائل، وأن الذكر أعلى المراتب باعتبار الغايات، ولا تعارض بين غاية ولا بين وسيلة. فالشاهد إن هذا النص الشرعي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره. دي عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ثوابها. فهذه العبادة كيفيتها لابد أن تأتي في السنة العملية، وده النصوص الواردة: صلوا كما رأيتمون أصلي، قدوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عام هذا، وكذلك في كل الأمور التعبدية. أما أن يأخذ الرجل النص الآمر بعبادة معينة ولا ينتبه إلى السنة العملية لتطبيق العبادة، هنا ابتدع في دين الله عز وجل. احنا قلنا قبل ذلك لابد أن توافق العبادة الشريعة في ستة أمور: السبب والجنس والمقدار اللي هو الكم والكيف والزمان والمكان. يقول: وهذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه، يبقى جلسنا لنقرأ ونتعلم إما كيفية التلاوة وأحكامها وكيفية الأداء، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق المشافهة وعن طريق النظر، لتنظر إلى القارئ من أين يخرج الحروف لأن مسألة مخارج الحروف هي الأصل في لغة العرب، أو يبقى عن هذا من هذا الباب، أو على سبيل نقرأ وبعض أهل العلم يستنبط الحكم الشرعي أو يفسر هذه الآيات القرآنية. يقول هنا: وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه حتى بلغ الحجاج ابن يوسف. وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون، فطارة بأمر أبا موسى فطارة يأمر أبا موسى وطارة يأمر عقبة ابن عمرو. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا في ذلك حتى يفيدوا في حديث غيره وروي مرفوعا والموقوف أصح. وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة، الغداة اللي هي الفجر، ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا يدل على الاستحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن، ولكن عطية راوي الحديث فيه ضعف. وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزعي أنه سئل عن الدراسات بعد صلاة الصبح فقال: أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك ابن مروان، فأخذ الناس بذلك. طبعا كما تعلمون ودية من الأمور اللي بتشكل على المبتدعة. ووجه الإشكال أنهم لم يفرقوا بين الثوابت والمتغيرات في شريعة الإسلام، وده من الخطأ. ثوابت ومتغيرات، الثوابت يستحيل أن نقترب منها، أما المتغيرات وهي الوسائل المباحة فتختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر. زي بالضبط حاليا نشر العلم الشرعي مباشرة عن طريق الشبكة العنكبوتية، وهذه غير المواقع الإلكترونية وغير القناة الفضائية، لا، عبارة اللي هي بيسموها الدراسة عن بعد، هذه وسيلة ومن المتغيرات. طيب هذه المتغيرات لا بد من إعلام الغير بها حتى يتسنى له المعرفة وطلب العلم. وبناء على ذلك من يستدل على بدعية تحديد مواعيد معينة لدروس العلم بناء على بدعية تحديد 3 أيام للخروج أو 40 إلى غير ذلك؟ هذا من الجهل المركب كده، ما فيش فهم مطلق، لأن لكي يتم تدريس العلم حتما ولا بد لابد من التحديد، وإلا إن قلنا دروس علم في مسجد مثلا كذا ولم نتكلم عن الموعد ولا عن المدرسي لن يأتيك أحد. ومتى يطلب الناس العلم؟ وأيضا مسألة خطبة الجمعة كما تعلمون أنها وعظ وإرشاد وليست من العلم لا في قليل ولا في كثير. وكذلك المؤسسة الرسمية بفروعها قل من يلتحق إليها، فلا بد من تحديد دروس العلم في بيوت الله لازم. فلكي تعم الفائدة لابد من الإعلام ولابد من تحديد يوم، مثلا الأحد، يوم السبت، يوم الخميس، يوم الجمعة، من الساعة كذا حتى الساعة كذا، أو من صلاة الظهر حتى كذا إلى غير ذلك. هذا من المتغيرات، وهذه الأصل فيها الإباحة. أما ما يفعل من تحديد أيام للخروج وكما يزعمون للدعوة لدين الله، هذا الكلام مقطوع ببدعيته، ولم يخالف فيه إلا من لم يشم رائحة العلم. فلابد من بيان الثواب، زي بالضبط كده أنا بتكلم أهوت وفي مكبرات الصوت وقاعد على كرسي وترابيز واخد بالك، وإخواني معاي وبيكتب، والأشياء دي كلها متغيرات ملهاش علاقة بالثوابت أبدا. فدائما يا إخواننا احنا بنقول الأمور الشرعية لابد أن تؤخذ بشيء من العمق والتفكر والتدبر واللجوء إلى الأكابر من أهل العلم. أما أن الإنسان يستقل برأيه ويعجب بعلمه فلا شك أن هذا بداية النهاية له عياذا بالله عز وجل. فهنا قولهم يجتمعون وبعد صلاة الصبح والأشياء هذه أمور حسب ما يتراءى للقوم والعشيرة. يعني وجدنا عندنا نشاط، هنعمل درس بعد صلاة الفجر، هذا من أفضل الأوقات، يكون الذهن لسه فارغ منشغل والتحصيل فيها عالي. طيب والله فيه معارضة بين هذا الموعد وبين أعمالنا، نسأل غير ذلك، خلاص سنرجئه بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. ولكن لا بد في كل الحالات أن يكون نشر العلم على الملأ. ما عندنا علم لبعض الناس دون بعض. احنا بنعلن هندرس مثلا، يعني هنشرح مثلا الألفية للسيوطي، او نخبة الفقه، او مقدمة ابن الصلاح، ودي من العلوم العزيزة الصعبة، والله اللي يجي تعال طب لن يستوعب، حسبه انه استفاد بركة العلم. هم القوم لا يشقى بهم جالسوه. بدأنا مثلا نشرح علم الفرائض المواريث، وجبنا صبورة وأمثلة ومسائل. طب الرجل الأمي الذي لا يعلم، حسبه بركة العلم. يبقى لابد من تحديد الموعد، وهذا ليس من البدعة في شيء. أما أن يقيس المبتدع هذا على ذاك، هذا عياذا بالله من الجهل المركب. لذلك لما نقرأ هذه النصوص نبدأ نستوعب لماذا أنكر عبد الله بن مسعود على القوم الذين اجتمعوا حلقا في مسجد في الكوفة يذكرون الله ذكرا جماعيا. والأثر عند الدارمي وسنده صحيح، لما دخل عليهم عبد الله بن مسعود في قصة طويلة وقال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ، هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، أو مفتتحي باب ضلالة. ثم قال أما إنكم على طريق أهدى مما كان عليه أصحاب محمد ظلمة، أو أنكم على طريق بدعة. الأولى منتفية، تحققت الثانية. يبقى أن يستدل إنسان على ما فعله هؤلاء القوم في مسجد في الكوفة على المشروعية تحت اعتبار وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلى غير ذلك، كده أنت أخطأت. لأن عبد الله بن مسعود هو من هو، وهو الذي رأى، وقبله أبو موسى الأشعري. ولكن أبو موسى الأشعري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يعني الأمر كان عنده في شيء من عدم الانضباط، ومن أجل هذا ما أنكر، ولكن إن كان أنكر بقلبه، ولكن لما أشكل عليه سأل عبد الله بن مسعود فأفته بأن هذا بدعة وأنه لا يجوز. بناء على ذلك لابد عند الأوامر الشرعية بالأمور التعبدية أن ننظر إلى السنة العملية، أما أن نقتصر بنص واحد هذا مخالف. ومن أجل هذا تجد أن علماء العقائد الذين تكلموا عن البدع ذكروا البدع باعتبار مشابهتها للدليل إلى قسمين، قالوا بدعة حقيقية وبدعة إضافية. الحقيقية قال لك لا يدل عليها أي دليل من أي وجه، ثم ضربوا مثالا كترك النكاح قرب إلى الله أو الصلاة في المساجد المقبورة، دي بدعة حقيقية ما عليهاش أي دليل. القسم الثاني بقى اللي هو خطير شوية وممكن يشكل على البعض بيسموها البدعة الإضافية. إيه معنى بدعة إضافية؟ دل عليها الدليل من وجه ولم يدل عليها الدليل من وجه آخر، زي بالضبط إيه؟ الشرع المطهر أمرنا بصلاة النافلة وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصدقة وبالصيام، من صام يوما لله. فجاء الرجل دي بيسمها ايه؟ نصوص مطلقة ببعض الامور التعبدية. فجاء رجل وخد نص من هذه النصوص، واخد بالك، وبدأ يقيده بقيود تعبدا لله لم يدل عليها دليل. وضربت لكم مثال قبل كده، قلت لكم واحد قال سأتصدق بمئة جنيه، وقال ايه؟ ورقة بخمسين، ورقة بعشرين، ورقتين بعشرة، والباقي ورقة بخمسة، والباقي جنيهات. والكلام ده بعد العشاء في مكان كذا. فواحد قال له طب الكلام ده كله ليه؟ ليه ما وصف المائة جنيه كما وصفت؟ وليه ما اخترت المكان؟ وليه ما اخترت الزمان؟ ليه؟ أولا اعلموا رحمكم الله إن الحدث لابد أن يكون مقيد بقيود، مظبوط؟ مفهومة دي ولا لا؟ الحدث لابد أن يكون مقيد بقيود، ولا في حدث غير مقيد؟ مفيش. اوضح هذا. حدث يعني فعل. فانا جيت هنا وجلست انا وانتو، ده حدث قيد بزمن ام لم يقيد؟ قيد بعد العصر من يوم الاحد، بمكان، بقرية الجعفر، بمسجد كذا، يبقى اصبح قيدناه. ولكن في فرق بقى، بل اننا قيدنا الحدث بالزمن والمكان لأنه لابد أن يكون له زمن ومكان، وبين أن نكون قيدنا الحدث بالزمن والمكان تعبدا لله بنفس المكان ونفس الزمان. معايا يا شيخ رضا؟ مفهومة دي؟ يعني قالك احنا نعمل درس في الجعفرة مسجد كذا، ليه؟ أقرب إلى الله. ابتدعت؟ طب يوم الأحد بعد العصر، لما؟ أقرب إلى الله. ابتدعت، لأنك قيدت الفعل بقيود تعبدا لم يدل عليها دليل. مفهومة؟ يبقى الحدث لابد أن إيه؟ أن يقيد، لازم، لأن احنا قلنا قبل الزمن وعاء الأفعال. فاهمين يا أخوانا الجزئية دي؟ وعشان كده تجد إيه؟ يقول لك لابد أن نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا وبين ما فعله اتفاقا. نفرق الاثنين، بين ما فعله في هذا المكان نزل وصلى الظهر، ليه؟ الظهر حال فنزل يصلي، وبين ما فعله تخصيصا لهذا المكان، ديت غير ديت. يبقى إذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بعبادة من حق خصصه، أما إذا فعل العبادة وفاقا يعني باتفاق الوقت خلاص من خصص المكان ده ابتدع في دين الله عز وجل. واضح يا اخواننا الامور دي؟ يبقى فرق بين تحديد الحدث بزمن وبمكان تعبدا وبين عدم تحديده ولا بد ان يحدد. يبقى قلنا بدعه اضافيه دل عليها الدليل من وجه وخالفها الدليل من وجه. يبقى الراجل لما قال اصدق ب100 جنيه بوصف كت وكت 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 وكت، فجينا نقول له انت ابتدعت. قال لك ازاي؟ ده الله عز وجل قال ان تبدوا الصدقات فنعمه هي. نقول له ماشي، يبقى هنا عندك دليل من وجه. الوجه الاخر بقى جبته منين؟ ال100 جنيه بالوصف اللي انت ذكرته والمكان والزمن، جبت الكلام ده منين؟ طالما انك فعلته تعبدا ابتدعت. لا ما فعلتوش تعبدا، خلاص اصبت السنه. بس كل حكايه ال100 جنيه كانت في جيبك بالشكل اللي انت قلته، والمكان ده يعني ايه مكان يعني ارى فيه كثير من الفقهاء وهكذا، والزمن لابد ان افعله في زمن. هذا الفرق يا اخواننا بين البدعه الحقيقيه والبدعه الاضافيه، وهذا فرق يعني كثير ما يخفى على كثير من بعض اخواننا او يشكل عليهم. بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. الحقيقيه لا يدل عليها الدليل من اي وجه، اضافيه دل من وجه ولم يدل من ايه؟ من وجه اخر. نعم. ما احنا قلنا البدعه الحقيقيه لترك النكاح تعبدا، خد بالك، بتتجوزش ليه؟ قرب الى الله. ما بتاكلش لحمه ليه؟ بتقرب الى الله بترك اللحم، واخد بالك. يترك مثلا لباس معين تقربا الى الله. ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ لان دايما الفعل لله لا إذا لكي يكون تعبدا لابد ان يكون موافق للسنه، وكذلك الترك. اما ان تترك الشيء، مش حديث اللي هم ثلاثه رهط، واحد منهم وقال وانا لا اكل اللحم، واخد بالك، ما اكلش لحم. ليه؟ تقربا الى الله. حتى ذكر العلم قال وانا اذا اكلت اللحم انتشرت، يعني تولد عندي رغبه للنساء، وهو مش عاوز الكلام ده. طب ابتدعت في دين الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لازم نفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وأخطرها البدعة الإضافية. ليه؟ بتشكل على الرجل. البدعة الحقيقية في غالب الأحيان بتبقى واضحة. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
الحدث اللي هو
الفعل. الحدث اللي هو الفعل.
بعض الناس بيجيب في المساجد القراء يصفون فن
يقرأوا. يقرأوا في إيه؟
المسجد.
إزاي يعني يقرأوا إزاي؟ الله عز وجل أمرنا بترتيل القرآن، مش ده النص؟ وربط القرآن ترتيله والأمر للوجوب. وعلشان كده القرآن جاءنا عن طريق السمع والطلق، وألفاظ القرآن وحروفه ومخارجه والمدود ونحو ذلك موجود ومسطور بالسمع والطلق. مظبوط يا شيخ علاء؟ فالذي أعتقده وأتدين إلى الله به أن قراءة القرآن بغير الترتيل بدعة ولا تجوز. ومن لم يتقيد بأحكام الترتيل كما جاء بالنقل المتواتر وبالمشافهة فليس على السنة بل هو على البدعة. وعلشان كده لابد أن نفرق بين من يقرأ على السنة وبين من يقرأ على المقامات الموسيقية. لازم. وشرع الله لا يعرف المجاملة ولا المداهنة. القرآن ترتيله واضح وأحكامه واضحة. أكثر مادة عندنا إيه يا شيخ علاء؟ ست حركات، والحركة كما تعلمتها مقدار قبض وبسط الأصبع بحالة وسط بين السرعة والإبطاء، كانوا بيعلمونا كده في التجويد، واخد بالك؟ تعال شوف أنت اللي بيحصل. من السنة الوقوف على رؤوس الآية، مضبوط؟ الكلام ده بيتباهى أن يصل الآيات، وكلما وصل كلما صاح القوم، ولا شك أن هذا مخالف ومن البدع في دين الله عز وجل. فلازم إخواننا نعقل الأمور ونحكم على الواقع بالأدلة، بالأدلة، وليس هذا بغريب ولا بعجيب في زمن الغربة وقلة نشر العلم وعزوف الناس عن طلب العلم وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفضل يا شيخ عبد. لا أعلم أحد، وجهلي لعلي في واحد موجود وأنا معرفش، خد بالك. يقول ذكرت أن الجهاد وسيلة والذكر غاية، وهما عملان من أعمال الإيمان، فنرجو بيان كيف أن ذكر الله غاية في نفسه، فما علموا أن الذكر عمل مثله مثل الجهاد والصلاة إلى رضا الله. لا أنت كده ما أنتش فاهم. احنا قلنا الجهاد وسيلة، وده كلام مجمع عليه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والإجماع منعقد على أنه إذا كان الدين كله لله فيش جهاد. دخل بقى طيارات الدشم والدبابات وقعد تفرغ للعبادة. أما الذكر فهو عبادة حد ذاتها. يعني آمل أن تراجع معلوماتك لأن ما ذكرته خطأ. تفضل يا أخي. لا، التحقيق والحدر دي حاجات مصطلحة، ولكن هي ساعات بيستخدمها القراء، أعني معلم القرآن، ليتعلم المتعلم منهم، لأن ممكن لو قرأ ترتيل واخد بالك يشكل على من يتعلم، خاصة في بداية الطلب. أما الحدر لا شك أن فيه اختزال لكثير من الحركات وهذا مخالف. أي نعم، لا، لابد أن نلتزم بقواعد التجويد، وليس معنى ذلك أن الإنسان إن لم يلتزم بقواعد التجويد بقواعد الترتيل يعني لم يأتي بالمادة ست حركات أنه يأثم. لا، أقصى ما يقال في حقه خالف السنة. متى يكون الإثم؟ إذا تغنى بالقرآن وأتى به على المقامات الموسيقية. أيضا في حاجة عاوز أبينها لإخواني، حتى لا نكيل بمكيالين ولا نفرق بين متماثلين أو نجمع بين متفرقين، هذا لا يليق. المتعارف عليه أن المبتدع هو من فعل البدعة أو دعا إليها أو سكت عمن يفعله أو آوى من يفعله أو رضي بذلك وساعد على نشره، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه باستمرار؟ طيب احنا عندنا المآتم بدعة ولا ليست ببدعة؟ بدعة. اللي شارك فيها ويدعو إليه وشغلته ولغة العامة أكل عيشه لا شك أنه مبتدع، فكيف تستمع إلى مبتدع؟ ما في الحالة دي بقى هقيم عليك الحد، أنت بتاخد التجويد أو الترتيل من الراجل دليل مع أنه مبتدع أصله بيحسنه. طب خلاص، تعالى بقى شوف واحد مبتدع ضال حزبي محترق يتقن علم أصول الفقه أو علم أصول التفسير وخد منه. دي زي دي بالضبط. انتبهوا رجال الله يبارك فيكم، لأن بيؤسفنا غاية الأسف إن نسمع بعض الهواتف المحمولة يظهر منها صوت مبتدع ولا نزاع في كونه مبتدع. طب يعني أما تستحي أيها الرجل تحذر من المبتدع وأنت تأوي مبتدع بصوته على هاتفك وتعكر صفوانا إذا سمعنا من يتصل بك؟ لا يقبلنا، كم ده بعيد. ويجب علينا أن نكون لا ندعو لشيء ونخالفه، خاصة في الأمور المتعلقة بالمنهج. أيوة شرط هذا مخالف. يقول: هل من جلسوا في بيت من بيوت الله يتدرسون القرآن فيما بينهم وكانوا على بدعة هل يأخذون نفس الأجر؟ إزاي يا رجل طيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وعند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. كيف؟ وحجب التوبة قال العلماء أي لا يوفق إليها ولا يهتدى إلى الوصول إليها.
هل تعرض
مع ايه؟ لا ما يتوب الله سبحان الله واللي يتوب ما ما ها؟ ما أقول لك من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. أخونا هنا بيقول: لو دخلت مسجد يوم الجمعة ووجدت الخطيب مبتدعا ولا أستطيع الخروج فماذا أفعل؟ هل يجوز لي النوم خشية الشبهات؟ لا يا أخي الفاضل لا يجوز، ولكن ابتداء كيف تأتي إلى المسجد وأنت تعلم أن فيه مبتدع؟ كنت تعلم لا شك أنه تؤخذ عليك، أما أتيت هكذا وأنت لا تدري ووجدته أمامك وما تمكنت من الخروج، خلاص القاعدة عند أهل السنة والجماعة مصلي خلف المبتدع ما لم تصل بدعته إلى الكفر عياذا بالله. بعض النساء الذين يأخذون بعض الأدوية لعدم نزول دم الحيض في شهر رمضان ويستدلون على الحل طالما ليس فيه ضرر له، لا هو فيه ضرر من ناحية، فيه ضرر فيه ضرر، ولكن العلماء أجازوا ذلك. ولكن الصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي في حدة الوداع لما نفست، ونفست هنا بمعنى حاضت، فبكت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والشرع المطهر أمر المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان أن تقضي بعد انقضاء الشهر، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.